معجزات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خطبة للأخ الفاضل علي بن غانم الصبري حفظه الله ورفع قدره.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، في هذه الأيام وهذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وقست فيها القلوب وتحجرت الأعين والمدامع لكثرة الفتن، حتى أنه وبسبب كثرة الفتن تصدأت القلوب وغفل الناس عن طاعة الله وعن ذكر الله رب العالمين سبحانه. وهذا أمر معتاد في أيام القلاقل والفتن، وإلا فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج أي في أيام الفتن والقتل والقتال، فالعبادة في مثل تلك الأيام وهي أيامنا هذه كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الكثير من الناس عن عبادة ربهم غافلون وعن ذكر الله وطاعته معرضون، فذاك همه دنيوي وآخر سياسي وهلم جرا، والقلة القليلة من يكثرون من عبادة الله وطاعة الله في أيام الفتن. والقلوب أيها الناس إذا تصدأت وعلى عليها الران فلن يجليها ولن يصفيها إلا ذكر الله والإقبال على الله تبارك وتعالى. كيف لا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في مسلم من حديث حريفة بن اليمان رضي الله عنه قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكست فيه نكتة سوداء، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا وأسود، أو قال والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ففي أيام الفتن تنتكس القلوب عياذا بالله ويعلو عليها الران، والفتنة تبدأ على القلب صغيرة. أرأيت ثوبا وضعت عليه نقطة من مداد، ثم تفشو تلك النقطة وتعلو على ذلك الثوب حتى يصير ذلك الثوب أسود متسخا لكثرة الأوساخ التي قد طرأت عليه. وهكذا القلوب تبدأ الفتن نقطة أو نظرة أو ذنب صغير أو مشكلة صغيرة عياذا بالله، حتى يتحول القلب من أبيض إلى أسود مربادا كالكوز المنكوس على فمه، إذا سكبت الماء من أسفله لا يستقر فيه شيء. وكذلك القلب الذي قد أقبل على الذنوب لا يفلح ولا ينفع معه شيء إلا أن يشاء رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الناس أصبحنا نحافظ على أجسادنا وعلى أبداننا وعلى ملابسنا، وننسى قلوبنا التي هي الأوعية، ونحن إنما نغترف من قلوبنا. والقلوب أيها الناس هي محل نظر الله تبارك وتعالى، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأصلح قلبك فإنه محل نظر رب العالمين سبحانه وتعالى. أصبحنا نهتم بملابسنا، أرأيت شخصا لبس ثوبا أبيض جديدا، إذا أراد أن يجلس على بقعة أو على حجر وفيه التراب أراد أن يزيح الغبار وأن يزيح التراب، لماذا؟ خوفا على ثوبه الجديد أن يتوسخ أو أن تعلق عليه الأتربة والقادرات. فحافظ على قلبك أشد من محافظتك على ثوبك الذي غيره أفضل منه. أيها الناس، وفي مثل هذه الأيام التي هي أيام الفتن، حري بالمرء أن يحرص على تذكير نفسه بالله وبأيام الله ولقاء الله، وأن يجدد عهده مع الله تبارك وتعالى، وأن يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وسير الصحابة الكرام والتابعين رضي الله عنهم، لأنه في أيام الفتن ينشغل الذهن عن كتاب الله وعن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر واقع ومعاش. لا تكاد تفتح المصحف أن تقرأ شيئا من كلام الله إلا جاءت الهواجس والوساوس والمشاغل وماذا؟ والتفكير في الفتن والقلاقل والأوضاع. فارجع إلى ربك سبحانه وتعالى، فالفرج والمخرج من عند الله تبارك وتعالى، لكن بالرجوع إلى الله والتوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. ألا وإن مما يصلح القلوب ويعالج قلوب العباد أن يرجعوا إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نتفكر في شيء من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقد ذكرنا قبل جمعتين شيئا من معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام، وقلنا بأن المعجزات أو المعجزة تعريفها لأنها هي الأمر الخارق للعادة، وسميت بهذا الاسم لأن الخلق جميعا يعجزون عن الإتيان بمثلها. وقسم العلماء المعجزات إلى قسمين اثنين: معجزات حسية ومعجزات معنوية. وكنا قد تطرقنا في خطبة كاملة عن المعجزات المعنوية، وهي القرآن الكريم كتاب الله الذي هو معجزة إلى قيام الساعة، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ألا وإننا نتطرق بإذن الله إلى شيء من المعجزات الحسية التي أيد الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذه المعجزات هي دليل دال على صدق نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. فمن تلك المعجزات الحسية شق صدره عليه الصلاة والسلام واستخراج القلب منه عليه الصلاة والسلام. فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلعب مع الغلمان فأتاه جبريل فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في صف من ذهب بماء زمزم ثم أعاده إلى مكانه ولأمه. قال وانطلق الصبيان إلى مرضعته حليمة السعدية فقالوا بأن محمدا قد قتل، فرجعوا إليه عليه الصلاة والسلام وهو منتقع اللون أي مصفر اللون من شدة ما لاقى عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه وكنت أرى أثر ذلك المخيط على صدره عليه الصلاة والسلام. فتلك معجزة جعلها الله تبارك وتعالى في نبيه عليه الصلاة والسلام. ألا وإن من تلك المعجزات الحسية انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك عندما طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يريهم آية تدلهم على صدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، فأراهم انشقاق القمر. فقد جاء عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، وفي لفظ للبخاري فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء أي جبل حراء بينهما. بل عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى إذ انفلق القمر فكان فلقتين، فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال عليه الصلاة والسلام اشهدوا اشهدوا. فكانت هذه المعجزة الباهرة والآية العظيمة دليلا على صدق نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى صدق رسالته. قال الله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ألا وإن من تلك المعجزات التي أيد الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام معجزة سلام الجمادات عليه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، إني لأعرفه الآن. فكان من تلك المعجزات أن سلم الجماد على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك المعجزات شهادة الشجر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل وسجود الأشجار له عليه الصلاة والسلام، بل وانقياد الأشجار له عليه الصلاة والسلام. فلقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسيرا حتى نزلنا واديا أفيح، أي واد واسع ليس فيه غابات ولا أشجار ولا آكام ولا جبال، نزلنا واديا أفيح. قال فذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإدوات من ماء، أي بماء يتوضأ به عليه الصلاة والسلام، فاتبعته بإدوات من ماء. قال فنظر عليه الصلاة والسلام فلم ير شيئا يتكل به في حال قضائه لحاجته عليه الصلاة والسلام. قال فإذا تجرسان بشاطئ الوادي أي في طرف الوادي قال فانطلق إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله قال فانقادت معه كالبعير المحشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى قال فجمع بينهما ولأم بينهما ثم قال اجتمعا علي بإذن الله قال فالتأمتا عليه حتى إذا قضى حاجته قال ارجعا بإذن الله فرجعت كل شجرة إلى مكانها فهكذا معجزة حسية تدل على صدق نبينا وعلى صدق نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام أيده الله بها بل ومن تلك المعجزات سلامه ماذا سجود الشجر له عليه الصلاة والسلام فلقد جاء في مسند الإمام أحمد والحديث في مسند أبي يعلى وفي مسند البزار وفي صحيح ابن حبان بسند صححه الألباني رحمه الله جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال بينما النبي صلى الله عليه بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله إذ جاءه رجل من بني عامر فقال يا رسول الله أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطب الناس أي من أمهر الناس بالطب والدواء فقال له عليه الصلاة والسلام ألا أريك آية قال بلى قال فنظر إلى نخلة فقال ادع ذلك العذق فدعا العذق فجاء ينقز حتى قام بين يديه فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع إلى مكانك فرجع إلى مكانه فقال ذلك الرجل يا آل بني عامر ما رأيتك اليوم رجلا أسحر ما رأيتك اليوم رجلا أسحر بل جاء في مسند أبي يعلى وفي مسند البزار وعند البيهقي في دلائل النبوة بسند صححه الوادعي رحمه الله جاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر عليه رجل فقال له عليه الصلاة والسلام أي للرجل أين تريد قال أريد أهلي أريد أهلي فقال له عليه الصلاة والسلام فهل إلى خير قال وما هو أي ما هو هذا الخير قال له عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فقال له الأعرابي وما يدلني أو من يشهد لك على ذلك فقال له عليه الصلاة والسلام تلك الثمرة أي تلك الشجرة فدعاها عليه الصلاة والسلام فأقبلت تخض الأرض أي تمشي وتخط الأرض فاستشهدها عليه الصلاة والسلام فشهدت ثلاثا أنه كما قال ثم أمرها فرجعت فقال الأعرابي أرجع إلى قومي فإن آمنوا جئتك بهم وإلا أتيتك وحدي فأسلم فهكذا أيها الناس تلك من معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام المعجزات الحسية أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس ألا وإن من تلك المعجزات الحسية التي أيد الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام والتي دلت وتدل على صدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام من تلك المعجزات رفع بيت المقدس له صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقد سألتني قريش عن مسراي أي عن الإسراء والمعراج قال لقد سألتني قريش عن مسراي قال فجعلت أجيبهم أو يجيبهم عليه الصلاة والسلام قال فسألوني عن أشياء لم أثبتها لهم فكربت كربة ما كربت مثلها قط قال فرفعه الله إلي أي بيت المقدس حتى كأني أنظر إليه فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به إلا أنبأتهم به. ألا وإن من معجزاته عليه الصلاة والسلام إسماع الله تعالى قوم من المشركين توبيخ نبيه عليه الصلاة والسلام لهم وإياهم وقد قتلوا كما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 24 رجلا من صناديد قريش قال فقذفوا وألقوا في بئر من آبار بدر خبيث مخبث كان منهم أبو جهل وغيره فألقوا في بئر من آبار بدر خبيث مخبث. قال وكان عليه الصلاة والسلام إذا ظهر على قوم يعني انتصر عليهم أقام بالعرصة أي في أرض المعركة 3 ليال. قال فلما كان في اليوم الثالث أمر عليه الصلاة والسلام براحلته فشد عليها رحلها. قال ثم مشى واتبعه أصحابه فقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته. قال فلما دنا أو كان قريبا من ذلك البئر قال وقف على حافة ذلك البئر وعلى طرفه فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم جعل يقول يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. فقال له عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. فقال له عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتاده رحمه الله كما نقل ذلك الحافظ في الفتح قال أحياهم الله حتى أسمعهم قول نبيه إياهم توبيخا وحسرة ونقمة وتصغيرا وندما عليهم. وقال الحافظ ابن حجر تلك الواقعة من خوارق العادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الألوسي إن قال الألوسي الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون ولكن الله عز وجل أحيا أصحاب القليب ليسمعهم توبيخ نبيه عليه الصلاة والسلام فكانت تلك معجزة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرقا من خوارق العادة. أيها الناس ومن تلك المعجزات تكثير الطعام والشراب. فلقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم يا أم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك شيء؟ قال فأخرجت أقراصا من شعير وأخرجت خمارا لها فلفت الأقراص ببعض الخمار. قال أنا ثم لفتني وغطتني ببعض ذلك الخمار ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فانطلقت أحمل تلك الأقراص إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فدخلت إلى المسجد والناس معه عليه الصلاة والسلام. قال فنظر إلي فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال بطعام؟ قال قلت نعم. فقال للناس معه قوموا. قال فقاموا فجعلت أقدمهم حتى وصلت إلى أبي طلحة فقلت هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء يقدم الناس. فقال أبو طلحة يا أم سليم هذا رسول الله قد جاء بالناس. فقالت أم سليم رضي الله عنها الله ورسوله أعلم. فدخل عليه الصلاة والسلام فقال يا أم سليم هل أمي ما عندك أي هاتي ما عندك. فأخرجت تلك الأقراص فأمر عليه الصلاة والسلام بتلك الأقراص ففتت. ثم قامت أم سليم فأخرجت عكة لها أي شيء من السمن بعدما فت ذلك الخبز فجعلت تدوم ذلك الفت ذلك الخبز مع ذلك السمن. قال ثم قربت لهم فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا طلحة إعذن لعشرة. قال فدخل عشرة من القوم فأكلوا بعدما قرب ذلك الخبز الذي قد فت. فقال فيه عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أن يقول أي دعا فيه بالبركة. قال فأذن لعشرة فدخلوا فأكلوا وشبعوا وخرجوا. ثم قال أذن لعشرة فأكلوا وشبعوا حتى ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة فأكلوا وشبعوا ثم خرجوا. قال أبو طلحة فأكل القوم كلهم حتى شبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. فتلك معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا وإن من تلك المعجزات أيضا ما أخرج الإمام البخاري في صحيحه في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت لامرأتي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحفر الخندق والذين يحفرون الخندق المسلمون كلهم في المدينة المهاجرون والأنصار ومن سواهم. قال فرجع جابر فقال لامرأتي لقد رأيت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمصا شديدا أي جوعا شديدا فهل عندك شيء؟ قال فأخرجت صاعا من شعير كان عندنا أي لا يملكون سواه والصاع من الشعير 4 أمداد في مد الرجل المعتدل وهي بالوزن قرابة 2 كيلو ونصف. قال فأخرجت صاعا من شعير. قال وكانت لنا بهيمة داجن أي شاة أليفة داخل البيت. قال فطحنت امرأة الشعير وقمت إلى الشاة فذبحتها وقطعتها وجعلتها أو قال فانتهت من الطحن وفررت من تقطيع تلك الشاة وجعلتها في البرمة أي في الإناء الذي يغلى فيه اللحم. قال ثم انطلقت إلى رسول الله فقالت امرأة جابر لا تفضحني برسول الله وبمن معه من الناس يعني كأنها تقول الطعام قليل واللحم قليل لا يكفي إلا 3 أو 4 نفر. قال فانطلقت إلى رسول الله فساررت أي أخبره سرا وفي لفظ قلت يا رسول الله كان عندنا صاع من شعير وشاة أو بهيمة داج ذبحناها وطحن الشعير فتعال أنت ونفران أو نفرين أو 3 معك. فقال عليه الصلاة والسلام يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا أي ضيافة فحي هلا بكم. فانطلق أهل الخندق كلهم المهاجرون والأنصار المسلمون كلهم على 4 أمداد من شعير وبهيمة صغيرة من الظان. قال فانطلقوا جميعا. قال جابر فوصلت إلى امرأتي فجعلت تقول لي بك وبك أي تذمه وتسبه كأنها تقول فضحتني ما الذي سيطعمهم ويكفيهم. فقال عليه الصلاة والسلام لا تخبزن عجينتكم ولا تنزلن برمتكم حتى آتي. فلما دخل عليه الصلاة والسلام قال أتيناه بالعجين فبصق فيه وبارك. ثم جاء البرمة التي قد وضع اللحم فيها فبصق وبارك. ثم قال لامرأة جابر ادع خابزة فلتخبز معك أي لست بقادرة على أن تقومي بهذا العجين كله إنما أنت بحاجة إلى امرأة تساعدك ادع خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم أي اغرفي غرفا ولا تنزلوها يعني من فوق النار واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. قال وبعد ذلك أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يقربون من ذلك الشعير ويقدح ويغرف من ذلك من تلك البرمة وهو عليه الصلاة والسلام يقول في لفظ ادخلوا ولا تضاغطوا لكثرة الزحام. قال جابر رضي الله عنه فأقسم بالله لقد أكلوا حتى شبعوا وهم 1000 لقد أكلوا وشبعوا وهم 1000. فتلك من معجزات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا وإن من معجزاته الحسية البركة في اللبن والشراب وأختم بهذا بإذن الله. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الله الذي لا إله إلا هو. أبو هريرة رضي الله عنه يحلف ويقسم بالله الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأربط الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه يعني من المسجد. قال فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل. قال ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله فما سألته إلا ليشبعني طمرا لم يفعل. قال: ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فلما رآني عرف ما في وجهي فقال: أبا هر؟ قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق ومضى. قال: فلحق فمضى ولحقته. قال: فدخل فاستأذن فأذن لي، فسأل: هل عندكم من طعام؟ قالوا: شراب من لبن أو شيء من لبن، أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر؟ قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: انطلق أو اذهب إلى أهل الصفة فادعهم إلي. قال: وأهل الصفة هم فقراء المسلمين وأضياف الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال. إن جاء للنبي عليه الصلاة والسلام هدية أرسل بها إليهم، وإن جاء له صدقة بعث بها إليهم ولم يأخذ منها شيئا، وإن جاء له بهدية أعطاهم منها وأترك نفسه من تلك الهدية. قال: فبعد ذلك قلت: وما عسى أن يبلغني من هذا الشراب، كنت أنا أحق أن أتقوى من هذا، أو شر أحق بشربة من هذا اللبن أتقوى بها، وما عسى أن يبلغني من هذا الشراب، وأهل الصفة كثير. ثم قال: يخبر نفسه أبو هريرة رضي الله عنه، فإذا جاءوا قال: قم فاسقهم يا أبا هريرة. قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بد. قال: فانطلقت فجئته بأهل الصفة. قال: فدخلوا فقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ القدح فاسق القوم. قال: فناولت الرجل فجعل الرجل يشرب حتى يروى، ثم يرد إلي القدح وأعطيه الرجل وأناول الرجل حتى يشرب ثم يروى ويرد علي القدح، والله ما نقص منه شيئا حتى انتهى القوم كلهم. قال: فنظر إلي عليه الصلاة والسلام فقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة. قال: قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. قال: فقعدت وشربت، فما زال يقول لي اشرب وأشرب، وما زال يكررها علي اشرب فأشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك، ما أجد له مكانا. قال: فناولني القدح. قال: فناولته فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. فكانت تلك أيضا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وإن من معجزاته تكثير الماء وخروج الماء ونبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا يوم الحديبية أو أصابنا يوم الحديبية عطش شديد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يديه ركوة، والركوة إناء من جلد صغير يوضع فيه الماء، ونبينا عليه الصلاة والسلام بين يديه ركوة فيها ماء. قال: فجهش الناس إليه، أي فزع الناس، وأقبل الناس إليه يشكون انعدام الماء وانقطاع الماء. قال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، نفذ الماء فلا ماء نشرب ولا نتوضأ. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أدخل أصابعه في ذلك الماء. قال: فجعل الماء يثور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. قال: قلت: كم كنتم؟ قال: والله لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. تلك من معجزات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدالة على صدق نبوته ورسالته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور ودعاء متقبل يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مستجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين والنصارى الضالين، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم جنب بلادنا أرض اليمن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتدلهم عليه، وجنبهم بطانة السوء والشر التي تحثهم على الشر وتدلهم عليه. اللهم أصلح الراعي والرعية والأمة المحمدية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.